بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الرواية الثالثة من الطائفة الثانية من النصوص عليكم السلام التي قد يستدل بها لإثبات تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، والتي كان عنوانها النصوص التي تدل بشكل مباشر على المدعى على المطلوب، وهو تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. بعد أن ذكرنا نصين روايتين سابقتين، الآن نذكر الرواية الثالثة. هذه الرواية أقدم كتاب عثرنا عليه يتضمن هذه الرواية، هو كتاب المحاسن للبرقي رحمه الله، فهو يروي عنه كما هي عادته عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح الحذاء، عن أبي أسامة الذي هو زيد الشحام. أبو أسامة معروف يعني له مر عليكم يعني مرارا، أبو أسامة هو زيد الشحام. قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل من المغيرية عن شيء من السنن. عليكم السلام. كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل من المغيرية عن شيء من السنن، فقال، يعني الإمام عليه السلام، ما من شيء، لاحظوا التعبير اللي بعموم أو إطلاق، ما من شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنة عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها. فقال الرجل، قال الرجل: فما السنة؟ قال، عفوا، بعد هذا التعبير العام خلي أرجع أوضح العبارة. فقال عليه السلام: ما من شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنة عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها. فقال الرجل: فما السنة في دخول الخلاء؟ يعني هذا الشيء الذي هو كأنه من أقذر الأمور وأتفه الأمور، هو طرح سؤال من هذا القبيل، وإذا كان الرجل من المغيرية فلا عجب أنه يطرح الأمر بهذه الطريقة. قال: فما السنة في دخول الخلاء؟ قال: تذكر الله وتتعوذ من الشيطان، فإذا فرغت قلت: الحمد لله على ما أخرج عني من الأذى في يسر منه وعافية. فقال الرجل: فالإنسان يكون على تلك الحال فلا يصبر حتى ينظر إلى ما خرج منه، يعني في مقام التساؤل أو في مقام الاستغراب أو الاستنكار. فقال: إنه ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به، فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته ثم قالا: يا ابن آدم، انظر إلى ما كنت تكدح له والدنيا إلى ما هو صائر. هذا الحديث تقريبا نفس مضمونة أو تحقيقا، يعني ما طابقت بشكل كامل، فلهذا أقول تقريبا أو تحقيقا، لكن هو المضمون نفسه ورد في الكافي أيضا. الآن خلينا نبدأ بالبحث السندي بعدين نجي للبحث المضمون. ورد الحديث في الكافي أيضا بطريق مختلف قليلا، فإنه رواه رحمه الله الكليني، رواه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي، ثم يتسلسل السند كما هو موجود في المحاسن عليكم. فإذن الأسانيد أو السندان تبدأ عند صالح ابن السندي، وهذا الرجل طبعا من بعده لا ريب في وثاقته، مثلا محمد ابن بشير، جعفر ابن بشير من الأكابر، صباح الحذاء موثق أيضا، يعني ماكو أي مشكلة، يعني هناك حجة على توثيقه واضحة. أبو أسامة زيد الشحام كذلك، أنه هناك توثيق صريح له القضية، ما بها أي مشكلة من هذه الناحية. وين المشكلة عندنا؟ عندنا المشكلة في صالح بن السندي في هذا الخبر. صالح بن السندي لم يوثق صريحا، لكنه من رجال كامل الزيارات، وأيضا هذا الرجل هو ممن روى عن يونس، ولعل بعض الأخوة يتذكرون أن هناك كلام لابن الوليد أن روايات يونس إذا كان فيها محمد بن عيسى بن عبيد لا يعول عليها. فيعني ماذا؟ يعني إذا لم يكن فيها محمد بن عيسى بن عبيد ما به مشكلة. فهذا أيضا يستأنس به. الحمد لله رب العالمين. لإثبات وثاقة من روى عن يونس، وبعض الرجال ممن روى عن يونس لعله منهم إسماعيل بن مرار، أيضا ما عندنا طريق واضح إلى توثيقهم غير هذا الكلام. فنحن بالنسبة إلى صالح بن السندي أيضا يذكر بعض يعني أئمة علم الرجال، لعله الوحيد البهبهاني عنده كلام في هذا الموضوع جزاه الله عنا خيرا، أيضا هو ينبه إلى هذه الجهة ويذكر أن من قرائن أو لعله القرينة الأساسية لتوثيق صالح بن السندي هي ترجع إلى هذا الأمر. سادة تحبون هي نفس عبارة ابن الوليد، نشوفها بعد أكثر حتى نكون على بصيرة. كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها، إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره، فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتى به. فشوفوا التعبير، مو أنه هو فقط استثنى محمد بن يونس بن عبيد لأنه هو مثلا واضح عنده إشكال فيه والباقون ما مستوضح الإشكال فيه، وإنما هو يجزم ويحكم بضرس قاطع بصحة الروايات وأنها صالحة للاعتماد عليها في الإفتاء إلى هذا الحد، بحيث تصير حجة لإثبات الحكم الشرعي. والأمر ما نقدر أيضا نحمله في كلام ابن الوليد على أنه هو مطمئن إلى صحة المضمون. تدرون بعض الأحيان يصحح رواية ما يصحح راوي، لماذا؟ لأن هو في مقام ملاحظة الرواية من حيث رجال سندها، هو مو يقول أنه هذه الروايات عالية المضمون، هذه الروايات مستفيضة إذن نبني عليها، إلا من فرد به محمد. واضح لسانه ما يتحمل هذا المعنى. لماذا؟ لأن هو في مقام البيان لصحة الروايات من حيث رجال الروايات لا من حيث مضامين الروايات. إذن هو ناظر إلى التصحيح السندي بعد ما يبقى الشبهة. لاحظتوا العبارة؟ أعيدها، العبارة مهمة نفيسة. كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة. إنساها عبارة التي هي بالروايات قد يكون يعني نظرة كذا، وما يريد يعني يتحدث عن نظرة. معتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره، فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتى به. إذن الآن صالح بن السندي هو من رجال كامل الزيارات، وهو أيضا من الرواة عن يونس الذين يشملهم توثيق بن الوليد العام. أتكم ملاحظة سيدنا؟ أفيدونا. نعم، إلى بأس، هذا موجود خو. مجرد رواية إبراهيم بن هاشم ما حدا موش واضح أنه تثبت الحجية. لو كان علي بن إبراهيم روى عنه في التفسير كان ينفعنا. أنا ما لاحظت، يعني كأني أتذكر راجعت، لأن احتملت من باب أنه ما دام روى عنه إبراهيم بن هاشم يعني هو قريب من أجواء علي بن إبراهيم، فربما روى عنه شيئا في تفسيره فلم أظفر. بالنتيجة هذا ما يكفي وحده، لأنه ما عدنا شهادة بأنه كل من روى عنه إبراهيم بن هاشم لابد أن يكون حجة، وما هذه مذكورة في كلام الوحيد لعله أو غيره، لكن هذه وحدها لا تكفي. المهم هذه الرواية من حيث السند تامة. أضف إلى ذلك، بعد إحنا من نتحدث عن السند هم مو نستغرق ونجعله كأن هو نهاية المطاف، الرواية مذكورة في المحاسن، والرواية مذكورة في الكافي، والرواية مضمونها ملائم جدا يعني يعني المرتكزات العامة، فالرواية تكون رواية موثوق بصدورها، وربما رواها آخرون، يعني ربما رواها الصدوق أيضا في مثلا العلل، ما أدري لازم الراجع. المهم القضية واضحة. أما الدلالة في هذه الرواية فهي تدل على أن كل حاجات ابن آدم لها تشريعات مناسبة لها، ولكن لا تدل على أن كل تشريع له منشأ في حاجات الناس وتابع للمصالح والمفاسد في متعلقات أفعالهم. ما في دلالة من هذا، يعني بيها إيجاب كلي موجبة كلية، لكن موضوعها ماذا؟ أن الحاجات تغطى بأحكام، مو أن الأحكام تنشأ من حاجات. ومن ثم راح نتوقف بعد لا يسعنا البناء على دلالتها. الرواية الرابعة ما رواه الصدوق، قال حدثني عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس النيسابور العطار، وقد تقدم. المهم بعدين نحكي عن السند. قال حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري. في رواية الفضل المشهورة لعله مر عليكم من الروايات النفيسة جدا، رواية الفضل بن شاذان، هي تسمى رواية الفضل لعله، رواية طويلة. قال أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري إن سأل سائل فقال أخبرني، هل يجوز أن يكلف الحكيم عبده فعلا من الأفاعيل لغير علة ولا معنى؟ قيل له لا، لا يجوز ذلك، لأنه حكيم غير عابث ولا جاهل. صحيح. فإذن كل فعل مكلف به لابد أن يكون ناشئ من علة ومن معنى، وإلا كان المكلف عابثا جاهلا. فإن قال قائل واللازم باطل فالملزوم مثله، فإن قال قائل فأخبرني لما كلف الخلق؟ قيل لعلل. فإن قال فأخبرني عن تلك العلل، معروفة موجودة هي أم غير معروفة ولا موجودة؟ قيل بل هي معروفة موجودة عند أهلها. فإن قال قائل أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ قيل لهم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه. ما كمان احنا نعرف بعضها من نعرف بعض، لكن هي من ناحية واقعية هي كأنه واضح أنه هناك مفروغية مثلا سابتداء أنه شي واحد يقول عن هذا المرض. المهم هذا في هذا في أوائل الرواية، هذا في أوائل الرواية، في أواسطها يعني مثلا فرق 5-6 صفحات أو 4 صفحات ما أدري بين هذا صدر الرواية ووسط الرواية، إلى أن يقول فإن قال قائل لما أمر الله العباد ونهاهم؟ معلوم بس عن أصل التكليف، هذا بعد مطابق أصلا لمحل كلامنا مباشرة. لما أمر الله العباد ونهاهم؟ قيل لأنه لا يكون بقاؤهم وصلاحهم إلا بالأمر والنهي والمنع عن الفساد والتغاصب. فإذا بقاء النوع الإنساني بحسب ظاهر الرواية الأولي رهين بالأحكام، الأمر والنهي، والسؤال عن لما أمر الله العباد ونهاهم يعني هذه أوامر الله سبحانه وتعالى، وصلاح الناس أيضا رهين بماذا؟ بالأحكام، بالأمر والنهي. إذن الأمر والنهي صار هو المنشأ لتحقق الصلاح، أو أن عفوا المنشأ في الأوامر والنواهي هو ماذا؟ هو إصلاح الناس. فإن قال قائل لما تعبدهم؟ لما تعبدهم؟ قيل لئلا يكونوا ناسين لذكره ولا تاركين لأدبه ولا لاهين عن أمره ونهيه، إذا كان فيه صلاحهم وفسادهم وقوامهم، فلو تركوا بغير تعبد لطال عليهم الأمد وقست قلوبهم. إذن تركهم هذا سيؤدي أيضا إلى ضياع المصالح والمفاسد. وإن قيل فلما أمروا بالصلاة؟ ثم يبدأ يذكر الفرائض، صلاة، طهارة، طهارة من الحدث، طهارة من الخبث، تفاصيل كثيرة، ويستعرض كثيرا من الفرائض وبعض مقدماته كما ذكرت الطهارة. فإن قيل لما أمروا بالصلاة؟ قيل لأنه في الصلاة الإقرار بالربوبية. الحديث، والحديث طويل جدا، اقتطفنا منه محل الشاهد ابتداء من حيث السند. هذا الحديث لا يرويه الفضل عن إمام، وإنما هو ابتداء قال فإن قال قائل، ولكن من نلاحظ الحديث إلى آخره في ذيل الحديث سنجد ماذا؟ سنجد أن الصدوق قال في آخر الحديث. الصدوق أنا انقلت الرواية الأولى من يعني الرواية ابتداء انقلتها من علل الشرائع. الصدوق قال حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري. نفس السند الذي روى هي الرواية، لأنه هو كان هناك رجلان عن الفضل بينه وبين الصدوق. قال قلت للفضل بن شاذان، شوفوا علي بن محمد بن قتيبة لم يغرقه غزارة العلم الذي وجده في هذه الرواية، بقى هو يحلل الأمور ويقيسها على موازينه. قال قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل أو هي مما سمعته ورويته، أنى لك هذا؟ إذا من عند الله لا بأس، إذا من نتائج العقل بعد ما عاد واضح المطلب. قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل أو هي مما سمعته ورويته. فقال لي ما كنت أعلم مراد الله بما فرض ولا مراد رسوله صلى الله عليه وآله بما شرع وسن، ولا أعلل ذلك من ذات نفسي، بل سمعنا من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام مرة بعد مرة والشيء بعد الشيء، فقلت منو؟ علي بن قتيبة. فقلت فأحدث بها عنك عن الرضا عليه السلام؟ قال نعم. إذا الرواية صارت عن الرضا
الفضل علي محمد بن قتيبة.
لا لا، هو علي بن محمد بن قتيبة قال للفضل، قال قلت يعني أجاب الفضل بعد أن هو بين يقول هذا كلها من علوم آل محمد من الإمام الرضا عليه السلام صلوات الله عليهم أجمعين، فراد يضبط الأمر أكثر. قلت فأحدث بها عنك عن الرضا عليه السلام؟ فقال نعم. ولاحظوا دقة ابن قتيبة علي بن محمد، هو كان يسعه مباشرة أن يخبر بها عن الرضا، عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام. صحيح هو أخذ الإجازة بأن يرويها عن الرضا، لكنه لم يفعل، مع أنه أخذ الإجازة في ذلك، وإنما نقل الأمر بدقته. ونقل مباشرة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام، ويقرأ لك الرواية ويسد هذا الموضوع بعد هذا كلام على هامش الرواية، يقدر يغلقه. صحيح؟ بينما هو لا، ذكر الأمر كما هو وكأنك في مجلسه حتى تحيط بكل الجهات والقرائن. واضح إن شاء الله؟ والصدوق رحمه الله، حتى تشوفون تثبت هذا الجيل الأخير من الرواة اللي هو حفظ وغربل ونقى وجمع وكانت وصلت إلى النصوص، ونعرف عظيم حقهم علينا. الصدوق ما اكتفى بذلك، رواه في عيون أخبار الرضا عليه السلام، وأضاف قائلا بعد أن نقل هذا الحديث عن عبد الواحد بن عبدوس وعن علي بن محمد بن قتيبة وبين المطلب، أضاف قائلا بعد ذلك، يعني حتى بعد نقل هذا الذيل، قال حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم ابن شاذان النيسابوري رضي الله عنه عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذة. بري ظاهر هكذا لأنه محمد بن شاذان ذاك الفضل بن شاذان بني، وهذا جعفر بن نعيم بن شاذان أم هو حفيد شاذان، فهو ينقل عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل أنه قال سمعت هذه العلل عن الفضل، بعصر عندنا رواية أخرى عن الفضل نفسه، سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن بن موسى الرضا عليهما السلام فجمعتها متفرقة وألفتها. إذن صارت رواية بالمعنى الأخص وفيها أكثر من طريق تدل على أنها مروية عن الرضا عليه السلام. غاية الأمر ربما أن الفاضل جمع المتفرقة من هذه العلل. سئل الإمام عليه السلام في مجالس عديدة هو جمعها وبوبها كأنه موضوع العلل، بوبه في باب العلل كأنه هكذا. الأسئلة فرضية، إن قال قائل هو همات ما يصرح ما يقول قال قائل، إن قال قائل المهم المضامين والعلل التي ذكرت وفرضت إجابة عن الأسئلة هي مضامين رضوية بحسب هذين الطريقين إلى الفضل بن شاذان. على أي حال احنا حتى أكثر يصير عندنا يعني بصيرة في المطلب، أنا في بالي سابقا بحثنا في مباحث الأمر بالمعروف بحثنا عن ابن عبدوس وتوصلنا إلى وثاقته، وأما علي بن محمد بن قتيبة لعله هو المعروف أنه وثق، يعني كأنه هذا في بالي، ما أدري أنتم تذكرون ما راجعت جديدا. نعم كأنما هذا الأمر يعني الرواية ما بيها شبهة من هذه الناحية. يبقى هذا الطريق الثاني طريق بني شاذان، هذا أيضا يحتاج لشيء من المراجعة والتروي والتثبت. إذا صرنا على بصيرة تامة بأن الفاضل قد قال هذا الكلام، خصوصا عندما يكون عندنا طريقان، يعني طريق من بني شاذان الذي هم أيضا من أهل العلم، بني شاذان هو من العوائل العلمية المحترمة معروفة يعني، والفاضل أيضا له مقام عظيم، مو مقام عادي، مقام عظيم يعني بمعنى الكلمة عند المؤمنة.
علي ابن محمد ابن قتيبة،
نعم،
مو في زمان الإمام الحسن الأشعري صلى الله عليه،
لعله ماكو مانع
أخو محمد ابن قتيبة،
نعم، فما هو المفروض طبقتها مناسبة لهذا يعني، لأنه هو بين يعني طبقة الإمام الرضا وهذه الطبقة الفاضل، يعني مو فرق زايد، لأن الأئمة المتأخرين ما عمروا كثيرا سلام الله عليهم، فليس يعني هذا عجيبا مناسب جدا، بس أنا ما أتذكر حتى أجزم، إذا أنتم تذكرون هو كلامكم يصير هو كافي وحجة. المهم أنه هذا الحديث يبدو أنه مطمئن، بس إحنا نحتاج بعد فيما يأتي أن يعني نلاحظ بشكل دقيق وتفصيلي الموقف السندي ثم نجي إلى المضمون. المضمون أيضا يعني في كل من هاتين الفقرتين هناك كلام، والحمد لله رب العالمين. بلي ما ذكر يعني ترجمته بشكل مفصل. ما أقدر أجزم يعني أكون متأكد
وما يتهم بالتشيع على صعب التفسير.
إيه بس مو هو مو 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 علي محمد بن قتيبة، بس مو 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 ابن قتيبة هو أخو إيه، فهو قد يكون اشتراك يعني مثلا يرجعون إلى نسب واحد يعني منهم. بلي هذا اللي عنده لعله عندنا شنو عيون الأخبار أو فشيه شنو القبيل. الإمامة والسياسة. أحسنت أحسنت. بس هذا غير حسن الظاهر مو نفسه. نعم لا بأس. هو طبعا الارتكاز موجود. أحسنتم. هو قلنا روايات الارتكاز بعض الأعزاء من الطلبة أيضا جلبوا لي تقريبا في 20-30 رواية إضافية. يعني بدأت تجينا روايات يبعثوها. بس شفت احنا بعد لازم نوقف البحث يعني إلى متى. أي لأنه هو المهم أصل المطلب أصل الارتكاز ثبت يعني هذا لا إشكال فيه. فبعد البقية مو بس أريد أبين أنه موجود مو تصورون أنه كان انتهت. يعني توجد ربما عشرات الروايات تصلح لترسيخ يعني دعوة الارتكاز. نعم.